بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن محاسن دين الإسلام أنه أعطى كل ذي حق حقه، ومن جملة تلك الحقوق حق العلماء، والأصل في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن للعلماء حقوق، فإذا عرفت هذا فاحرص على التعرف عليها، وحتى وذلك حتى تسديها إلى أهلها، وإلا ضيعتها وأهملتها. ولهذا تعالوا من خلال هذه المحاضرة وهذه الدقائق القليلة نتعرف ولو شيئا قليلا على ما للعلماء من حقوق. فمن حقوق العلماء التوقير والاحترام والتأدب معهم. قال الطاووس رحمه الله: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. فهل وقرنا العلماء؟ وهل احترمنا العلماء؟ وهل تأدبنا مع العلماء؟ كيف نتأدب معهم؟ لا يتسع المقام لذكر ذلك. هناك آداب تتعلق بمجالس أهل العلم وبطريقة سؤالهم وبطريقة مناداتهم، أمور كثيرة تحتاج إلى فقه. ولهذا أحيلكم على بعض الكتب التي بيّنت ذلك، ومن ذلك كتاب أخلاق العلماء وكتاب أخلاق أهل القرآن، وكلاهما والكتابان للآجري، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والتبيان للنووي، وسواه من الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الباب، والتي من خلالها يتعرف الإنسان على الآداب، التي من خلالها يتأدب مع العلماء. وفائدة التأدب مع العلماء أننا يعني من جملة الفوائد أننا بذلك نستخرج ما عندهم من علم، وإلا ضيعنا على أنفسنا علما كثيرا جما. ولهذا قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. انظر، لأنه فقط أهمل الرفق وإذا به لم يستخرج منه علما كثيرا. فكيف بالذين يأتون بأمور ربما أزعجت هذا العالم بتصرفات بكلمات بأمور تحصل في مجالس أهل العلم، وإذا به يرى العالم أن هذا الإنسان ليس بجاد في طلب العلم، ولهذا لا يعطيه ما عنده من العلم. إذن من ثمرات توقير العلماء والتأدب مع العلماء واحترام العلماء أننا من خلال ذلك نستخرج ما عندهم من علم. ومن حقوق العلماء معرفة فضلهم، لأنه من أسباب توقيرهم. العلماء لهم فضائل كثيرة، فمن فضائلهم أنهم ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. وقال الشاطبي رحمه الله: وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي. إذن العلماء ورثة الأنبياء، وبهذا تعرف فضل العالم. فمن فضائلهم أنهم ورثة الأنبياء، ويكفيهم ذلك فضلا وفخرا، بل ومن فضائلهم أنهم أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. ومن فضائلهم أنهم الواسطة في تبليغ هذا الدين بين الرسل وبين أممهم، هم الذين جمعوا هذا العلم من بطون الكتب ومن صدور الرجال، ونقحوا هذا العلم وأوصلوه إلينا صافيا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومن الأقوال الشاذة. من فعل ذلك؟ إنهم العلماء، ولهذا هم الواسطة في تبليغ هذا الدين. قال سفيان رحمه الله: أرفع الناس عند الله منزل من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. ومن عرف ذلك عرف لهم قدرهم. ومن فضائلهم أنهم الذين يعني يحلون الإشكالات ويدفعون عن الدين الشبهات، فهم كالنجوم للسماء. فكما أن النجوم ترجم الشياطين التي تسترق السمع، فكذلك العلماء بعلومهم وإذا بهم يدفعون عن الدين شياطين الإنس وسواهم الذين يريدون أن يعبثوا في هذا الدين. كم من شبهة وإشكالية، من الذي حلها ومن الذي دفع تلك الشبهة؟ إنهم العلماء الفضلاء النبلاء. إذن هذا أيضا يدلنا على فضلهم، فهم كما قلت وأسلفت كالنجوم. ولهذا قال أبو مسلم: القولان العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. لن تعرف هذه المسألة حلال أم حرام، ركن أم واجب، وإنما نستوضح ذلك ونعرف ذلك من خلال العلماء الذين فرغوا أوقاتهم للعلم ولتحصيله ولنشره. فالعالم مر بمرحلتين: مرحلة التحمل الذي من خلاله تحمل هذا العلم، وهذا التحمل لم يأتي من فراغ بل من جراء سفرات ورحلات. ولهذا كان البعض يسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ نشروا هذا العلم، لم يقعدوا، وإنما ذهبوا هنا وها هنا، في الأول لجمعه ولكن في المرة الثانية لبذله ونشره. كذلك فعل العلماء. كل النصوص الواردة في بيان فضل العلم ففيه أيضا فيتضمن على بيان فضل العلماء. ومن حقوقهم التعرف على أشخاصهم. لماذا؟ لأنه من مقتضيات توقيرهم والرجوع إليهم. ومن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبر أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، إلى آخر الحديث المعروف، نص على أشخاص في أبواب معينة. وأيضا السلف هكذا فعلوا والعلماء هكذا فعلوا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: العلم يدور على ثلاثة، مالك والليث وابن عيينة. انظروا كيف أن العلماء ينصون على النبلاء من أهل العلم حتى يرجع إليهم. العلم يدور على ثلاثة، فهل كذلك فعلنا؟ وهل عرفنا الناس على العلماء حتى يرجع إليهم، لا سيما في النوازل والملمات التي تنزل بالأمة، وبالتالي ما يذهبوا إلى السفهاء فيزيد الطين كما يقال بلة ويزيد المحنة محنة، والواقع من حولنا أكبر شاهد. لهذا نحتاج إلى أن نتعرف عليهم، ونحتاج إلى أن نعرف الناس ونشير للناس إلى العلماء الكبرى حتى يراجعوا ويسألوا، لا سيما عن المسائل الكبار. ومن حقوق العلماء الرجوع إليهم في النوازل والملمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. واسمعوا إلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، في حادثة معينة حينما قال له عبد الله بن مسعود: فماذا قلت لهم؟ والحادثة معروفة للجميع. فماذا قال أبو موسى الأشعري وهو صحابي؟ لم يتصرف، وإنما قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أو انتظار أمرك. ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. مع أنه صحابي جليل، مع هذا لم يتصرف في مسألة واضحة أنها محدثة، ولكنه انتظر ولم يتقدم بين يدي ابن مسعود. فهل كذلك فعلنا؟ هل رجعنا إليهم أم رجعنا إلى المتعالمين والمتشبهين بالعلماء وهم ربما لا يحملون علما، ولهذا ربما أدخلونا في متاهات وفتن وطامات؟ إذن الرجوع يكون إلى العلماء. ومن حقوقهم التماس العذر لهم. البعض ربما تواصل مع العالم أو زار العالم أو أرسل رسالة عبر ما يقال الآن الواتساب إلى العالم، وإذا بالعالم لم يتفاعل مع اتصال الهاتف أو مع الرسالة التي أرسلها، وإذا به يتكلم فيه وهذا العالم فيه وفيه اتصلت به أرسلت له ولم يجب علي. يا هذا، هل تعلم أن قبل اتصالك والرسالة التي أرسلتها ربما أتت عشرات الاتصالات والرسائل، وبعدها عشرات الاتصالات والرسائل؟ إذا عرفنا الكم الذي يأتيهم من الاتصالات أو تأتيهم من الاتصالات أو الرسائل، عند ذلك عذرناهم. البعض يظن أنه هو المتصل الوحيد وهو المرسل الوحيد، ولهذا ماذا يثرب على العلماء إن لم يتجاوبوا معهم؟ هذا متكبر، هذا لا يجيب على الاتصالات، هذا لا يرد على الأسئلة التي نرسلها لهم. لا، نقول اعذروهم. وذلك إذا وقفنا على ماذا؟ على الكم، على الكم الكبير من الاتصالات والرسائل التي تأتيهم. إذن من حقوقهم أن نلتمس العذر لهم. ومن حقوقهم الاعتراف بفضلهم، وهذا لا سيما لطلاب العلم. البعض يدرس على العالم الفلاني وينهل من علمه بعد أن كان لا شيء في العلم، ربما في الفقه أو في الأصول أو في سوى ذلك من علوم الشريعة، ثم بعد ذلك وإذا به يشتد في العلم الشرعي، فماذا يفعل؟ وإذا به يتنكر لشيخه ومعلمه ولا يذكر أنه من تلامذته، يسأل عن شيوخه فيذكر فلان وفلان، وأما هذا فيعرض عنه. لماذا؟ لأنه يرى أنه في طبقته. الآن أنا أصبحت في مستواه وفي طبقتي، هذا في ظني، وهذا من تلبيسات إبليس على الناس، ولهذا لا يذكره. وهنا نذكر بعبارة جميلة، قيل: الحر يذكر وداد لحظة وتعليم لفظة. لفظة واحدة إذا استفدتها من شخص وإذا بك تذكر لهذا الإنسان هذا الفضل الذي تفضل به عليك، فكيف بعلوم شتى كثيرة علمك إياها هذا العالم وفرغ من وقته وجلس إليك وعلمك وفقهك، ثم بعد ذلك وإذا بذاك الطالب يتنكر لشيخه ويخجل أن يقول أن فلان من شيوخي، ليس إلا لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه في طبقته، والله المستعان. ومن حقوقهم الثناء عليهم وذكر محاسنهم. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذن هل أثنينا على العلماء؟ هل ذكرت العالم بالعلم الذي عنده تثني عليه بين الناس فلان من العلماء فقيه أصولي كذا، لا حتى يفتخر هو به، ولكن حتى تذكر وتعرف الناس به؟ إذن تذكر أيضا ما عنده من أعمال جليلة عظيمة يفعلها، هو لا يريد هذا، لكن نحن هذا المطلوب منا، نحن أن نثني عليهم على جهودهم وعلى علومهم وعلى الأوقات الكثيرة التي يبذلونها في نشر هذا الدين. ولهذا أهل العلم والفضلاء يفعلون هذا، يثنون على بعضهم ويذكرون ما عند الآخر من العلم ومن الجهد. ولهذا لما سأل ابن الإمام أحمد، سأل والده عن سبب كثرة دعائه للشافعي رحمه الله، فماذا قال؟ قال واسمع إلى ما قال، قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. انظر ماذا يقول هذا الإمام، كيف أنه أثنى عليه كالشمس للدنيا والعافية للناس، هذا عالم يقول عن عالم، فكيف بنا نحن ونحن من العوام، كيف لا نثني على علمائنا؟ إذا المطلوب الثناء لا القدح ولا الطعن. ولهذا من حقوقهم عدم ازدراء العالم واسقاط هيبة العالم وعدم اسقاط هيبة العالم أو الطعن في العالم أو التشكيك في العالم أو التشكيك في مؤلفات العلماء من غير حجة ولا برهان، وإنما هكذا يبث هذه الأمور ويشكك الناس في العلماء وفي مؤلفاتهم، ثم ماذا يكون؟ وإذا بهيبة العلماء تسقط، وبالتالي الناس يرجعون إلى من؟ إلى أنفسهم، إلى أفهامهم. إذا نحن ثربنا على العلماء ما عندهم من علم، فكيف سيكون الحال إذا رجع الناس إلى أنفسهم من غير علم، من غير آلات يستطيعون من خلالها أن يستنبطوا الأحكام من النصوص الشرعية، فكيف سيكون الحال؟ إذن الحذر إخواني من إسقاط هيبة العلماء ومكانة العلماء، والحذر من القدح والطعن في العلماء، فإن ذلك يصرف الناس عن العلم الذي عندهم والدين الذي عندهم، وذلك سوف يحول بينه وبين نشر دين الله عز وجل، ولن يستمع الناس إليهم، وعند ذلك ماذا سيكون؟ نسأل الله العافية والسلامة. ومن حقوقهم الذب عنهم، ربما وجدت أناس بغير شيء يطعنون في العلماء، فرد عن عرض هذا العالم، وهو أولى من ترد عن عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. فهل كذلك أنت إذا سمعت أناسا يغتابون العلماء ويقعون في العلماء، هل تدافع عنهم أم تسكت؟ بل ربما سمعنا يعني بعض الطرف التي يأتي بها الناس ويستعمل في ذلك ماذا؟ العلماء، وطرفة لا أريد أن أذكرها، أتوا بالبخاري في هذه الطرفة حتى يضحكوا الناس بالإمام البخاري. هكذا نتعامل مع علمائنا؟ ما ينبغي هذا، بل يحرم ذلك، هذا لا يجوز مع عامة الناس، فكيف مع ورثة الأنبياء؟ فكيف مع الذين ينشرون دين الله جل وعلا؟ وكما علمنا أن الكلام فيهم وإسقاط هيبة العلماء يصرف الناس عما عندهم من علم ودين، وهنا مصيبة المصائب. أيضا من حقوقهم عدم هجرهم وتركهم بسبب وهم عارض نادر وقعوا فيه. البعض إذا وقف على خطأ عند عالم طعن فيه، هجره، تركه، حذر من الحضور عنده. لماذا؟ لأنه خرج حديثا من غير المصدر الصحيح، ربما قال أخرجه مسلم وهما والذي أخرجه البخاري، أو ربما قال الحديث من رواية أبي هريرة وهو من رواية جابر مثلا، وإذا به يهجر هذا الشخص ويتكلم على هذا العالم ويقول هذا لا يفهم شيء من خطأ واحد. ابن المبارك رحمه الله يقول: ومن يسلم من الوهم. ومن يسلم من الوهم؟ ابن حجر في كتابه المكتوب للذي يعني ذكره يعني قولا بلوغ المرام، وقال في مقدمتي حررته تحريرا بالغا، مع هذا يعني وقع في أوهام في بعض التخريجات، فكيف بكلام ارتجالي ربما سئل العالم عن مسألة فتكلم وأثناء الكلام ربما أخطأ في تخريج الحديث أو في ذكر راوي الحديث، فهل يستحق هذا نطعا في العالم؟ ولهذا من المؤلفات وهو الخطابي إصلاح غلط المحدثين، ذكر بعض الأغلاط التي وقع بها المحدثون نبه عليها، إذن لا نتخذ ذلك ذريعة لهجرهم والطعن فيهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة، انظروا في 100 مسألة، لم يكن ذلك عيبا عليه، لم يكن ذلك عيبا عليه، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. انظروا إلى إنصاف العلماء، وفي المقابل انظروا ربما إلى إجحاف ماذا أقول الجهلاء. إذن الله الله بعلمائنا، لا يكون خطأ والوهم في بعض المسائل العلمية سببا لهجرهم. ومن حقوقهم نشر علم هذا العالم ونسبة الفائدة إليه، ولهذا يقال من بركة العلم نسبته إلى أهله، البعض يستفيد منهم ويقف على فوائد يذكر هذا العالم، وما وقف على هذا العالم على هذه الفائدة إلا بعد جهد جهيد، ثم بعد ذلك يأتي هذا الإنسان ويذكر هذه الفائدة دون أن ينسب هذه الفائدة إلى قائلها وهو ذاك العالم، وهذا يضيع بركة العلم. إذن احرص على نسبة العلم، على نسبة الفائدة إلى قائلها، وهكذا فلنحرص على نشر علوم العلماء لا سيما من قبل طلابهم. لهذا بعض العلوم بقيت في بعض العلماء لأن الطلاب سعوا في نشرها وتدوينها وتقييدها، وبعض العلماء لم تدون علومهم وضاعت بسبب ماذا؟ إهمال الطلاب لهم. ومن حقوقهم إنزالهم في منازلهم دون غلو ولا جفاء، بل نتوسط في ذلك، البعض يقدس العلماء وكأنما قول العالم آية أو حديث، والبعض يحطم العلماء ويهون من شأن العلماء ولا حاجة لنا إلى العلماء، هذا باطل وهذا باطل، والحق وسط بين هذا وذاك. نرجع للأدلة فالعبرة بها، ونستعين في فهم الأدلة بكلام الأئمة والعلماء، هكذا يفعل الموفق، يتوسط بين الغلو وبين الجفاء. ولهذا العلماء أيضا بيّنوا وحذروا من أن تؤخذ أقوالهم بمعزل عن الأدلة أو أن يتعصب لهم، ولهذا الإمام مالك رحمه الله وهو من هو قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق العلماء أيضا بيان ما وقعوا فيه من أخطاء وزلات، وهذا ليس بطعن فيهم وإنما في ذلك نصح للأمة وللعالم نفسه، ولهذا قيل: زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم في مسألة يزل بزلة العالم هذا عالم، ناس يتتابعون على زلة هذا العالم ويأخذون بفتوى في مسألة ربما أخطأ فيها، فهنا لابد من البيان، لابد من بيان ما وقع فيه من خطأ. لكن كيف نتعامل مع خطأ العلماء؟ أولا تثبت من هذا الأمر الذي نسب لهذا العالم، ثم ناقشه، ربما بين لك أنك أنت المخطئ لا هو. فإذا تثبت ثم ناقشت ثم بعد ذلك يأتي البيان. وأما أن تنزل كتابا وأن فلان أخطأ في كذا وكذا وبعد الرجوع إلى كلامه يتبينه ما قال هذا الكلام، عند ذلك أنت يعني طعنت فيه وحذرت منه وشغبت عليه من غير أي شيء. إذن بيان الحق لا بد منه، لكن كيف نبين هذا الحق؟ بالتي أحسن، للتي هي أقوم. أيضا من حقوقهم الدعاء لهم والترحم عليهم، ولهذا قال أبو محمد التميمي البغدادي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون فلا تترحموا علينا. يقبح بكم هذا الأمر، نعم يقبح بالإنسان أن يستفيد الفائدة من العالم ويذكر هذا العالم ولا يترحم عليه. انظروا إلى الأئمة الكبرى ماذا يفعلون. الإمام أحمد يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي واستغفر له. ما بت منذ 30 سنة، ما قال من يومين أو 3 أو أسبوع أو شهر أو شهرين، من 30 سنة إلا وأدعو للشافعي واستغفر له. انظروا. وأيضا ابن مهدي رحمه الله يقول: ما أصلي إلا وأدعو للشافعي. إذن هكذا يتعامل الفضلاء مع العلماء، ندعو لهم. أنت إنسان إذا أسدى إليك معروفا في أمر دنياك، في إصلاح سيارتك أو بيتك أو تجارتك، انظر إلى دعائك وثنائك على هذا الإنسان، فكيف بإنسان أفادك في أمر دينك وآخرتك وصلاتك وعبادتك، كيف لا ندعو لهم؟ من أقل الحقوق أن ندعو لهم. لهذا إذا مررت وذكرت العلماء أو قرأت يعني لهم في الكتب فترحم عليهم. هذا ما تيسر من ذكر بعض الحقوق التي هي للعلماء، فلنحرص على الاتيان بها. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.